الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض فكل الحمد لك. اللهم لك الشكر ملء السماوات والأرض فكل الشكر لك. نحمدك على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، ونحمدك على أن هديتنا للإسلام وجعلتنا من أمة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، في يوم تعز فيه الحسنات في يوم الحسرات، وأن يجعل من تسبب في ذلك بشيء قليل أو كثير يجعل هذه في ميزانه، وأن يجعلها له من الباقيات الصالحات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيتها الأخوات المؤمنات، إدارة ومعلمات وطالبات ومنسوبات، أوصيكن ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم تبلى السرائر وتنكشف الذمائر، يوم الحاقة والضامة والقارعة والزلزلة والصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيتها الأخوات، من أنتم لولا الإسلام والإيمان والقرآن؟ أنتن بالإسلام وبالإيمان والقرآن شيء، وبدونها والله لا شيء. ولعلكن تعرنني أسماعكن قليلا لتعرفن تلك النعمة التي أنتن تعيشنها في هذه الأيام، يوم تسمعن لحال المرأة في عصور الجاهلية، وأنتن تتبوأن نعمة الهداية. كيف كانت المرأة؟ كانت سلعة تباع وتشترى، يتشاءم منها وتزدرى، تباع كالبهيمة والمتاع، تكره على الزواج والبغاء، تورث ولا ترث، تملك ولا تملك، للزوج حق التصرف في مالها إن ملكت مالها بدون إذنها. بل لقد اختلف فيها في بعض الجاهليات هل هي إنسان ذو نفس وروح كالرجل أم لا، ويقرر أحد المجامع الروسية أنها حيوان نجس يجب عليه الخدمة فحسب، فهي ككلب عفور تمنع من الضحك أيضا لأنها أحبولة شيطان. وتتعدد الجاهليات والنهاية والنتيجة واحدة، جاهلية تبيح للوالد بيع ابنته بل له حق قتلها ووأدها في مهدها، ثم لا قصاص ولا قصاص في من قتلها ولا دية، إن بشر بها ظل وجهه مسودا وهو سقيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وعند يهود إذا حاضت تكون نجسة، تنجس البيت وكل ما تمسه من طعام أو إنسان أو حيوان، وبعضهم يطردها من بيته لأنها نجسة، فإذا تطهرت عادت لبيتها. وكان بعضهم ينصب لها خيمة عند بابه ويضع أمامها خبزا وماء كالدابة ويجعلها فيها حتى تطهر. وعند الهنود الوثنيين عباد البقر يجب على كل زوجة يموت زوجها أن يحرق جسدها حية على جسد زوجها المحروق. وعند بعض النصارى أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئات، وهي للرجل باب من أبواب جهنم. هذا كله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل أتاكن أيتها المؤمنات المسلمات القانتات، بل هل أتاكن يا بنات حواء يا هذا العالم كله أنباء ما جاء به نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم من التعاليم في حقكن، فحمدكن الله على ما تبوأتم به من هذه النعمة. بعد تلك المهانة والذلة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع مكانة المرأة، ليعلي شأنها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بيعة مستقلة عن الرجال، وإذا بالآيات تتنزل، وإذا المرأة فيها إلى جانب الرجل تكلف كما يكلف الرجل إلا فيما اختصت به. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صفات صالحة في الرجال ما ذكرها الله إلا وذكر في جانبها النساء، والصالحة كذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، السارق والسارقة، الزانية والزاني. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مدة ليست يسيرة يقول إنما النساء شقائق الرجال، وإذا به صلى الله عليه وسلم بعدها يقول في خطبته الشهيرة استوفوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم رافعا شأن المرأة وشأن من اهتم بالمرأة على ضوابط الشرع، خياركم خياركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه ابن عاصم المنقري ليحدثه عن ضحاياه وعن جهله المطبق، ضحاياه الموجودات، فيقول لقد وأت يا رسول الله 12 منهن من بناته، فيقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من كانت له أنثى فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله عز وجل تعالى بها الجنة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفتر، أو كالصائم لا يفتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أم مكرمة مع الأب. أمرنا بحسن القول لهما فلا تقل لهما أف، وحسن الرعاية ولا تنهرهما، وحسن الاستماع إليهما والخطاب وقل لهما قولا كريما، وحسن الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أم مكرمة مقدمة على الأب في البر، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يأتي جاهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سبيل الله من اليمن، قد قطع الوهاد والوجاد حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أردت يا رسول الله أن أغزو وجئت لأستشيرك، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم، قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل أوصى صلى الله عليه وسلم بالأم وإن كانت غير مسلمة. فها هي أسماء تقول قدمت أمي علي وهي ما زالت مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم فيني أمتي. ليس هذا فحسب، بل أنزل الله فيك سورة كاملة باسم سورة النساء، وخصك بأحكام خاصة، وكرمك وطهرك واصطفاك ورفع منزلتك ووعظك وذكرك وجعلك رعية ومسؤولة، وأرجو من الله عز وجل أن تكوني كذلك. فالأمل والله فيكن أيتها المؤمنات المتعلمات كبير، والمسؤولية والله عليكن عظيمة وجسيمة، راعيات في المدارس، راعيات في البيوت، فلتكن قدوات، قدوات في المظاهر، وقدوات في المخابر، قدوات في القول وفي العمل وفي كل أمور سن. فإن عليه وسلم الذي رفع شأن سن بهذا الدين يقول: وما من راع استرعاه الله رعية فضيعهم أو بات غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. الرسالة يا أيتها المسلمة والمرأة مكرمة معززة تقوم بدورها إلى جانب الرجل، تؤاجره، تشد من عزمه، تقوي همته، تناصره، تحفظه إن غاب، تسره إذا حضر إليها، ثم تنال بعد ذلك نصيبها في شرف الدعوة إلى الله عز وجل، وتنال نصيبها من الإيذاء في سبيل الله. فها هي سمية، ما سمية، سمية أول شهيدة في الإسلام، وها هو ابنها وزوجها يعذبون، يلبسون أدرع الحديد ثم يسهرون في الشمس في رمضاء مكة، وما أدراكم ما تلك الرمضاء عليه وسلم، وهم يعذبون بالأبطح، وهو في بداية دعوته لا يملك لنفسه شيئا، بل لا يملك ما يدفع به عنهن وعنها، فيقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وذات يوم بالعشي يأتي أبو جهل إلى سمية فيسبها ويشتمها ويتكلم بكل كلمة وضحة ومهينة، وهي ثابتة بإيمانها، راسخة بيقينها، لا تلتفت إلى وقاحته ولا تنظر إلى سفالته، وإنما رمت عينها مباشرة إلى جنان زاكية وإلى منازل زاكية في دار النعيم والرضوان والتكريم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نظرت إلى هناك ولم ترد عليه، ليتقدم أخزاه الله إلى تلك العجوز الضعيفة الكبيرة فيطعنها بالحربة في موطن عفتها، لم يرحم ضعفها ولا عجزها، لتسقط فتكون أول شهيدة في الإسلام. ثم يموت زوجها بعد ذلك في العذاب فتحتسبه، فيحتسبها وثم يحتسب أبناؤه هذا الرجل، ويشاء الله أن يعيش ابنها عمار حتى يرى قاتل أمه يوم بدر مجدلا على الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قتل الله قاتل أمك يا عمار، قتل الله قاتل أمك يا عمار. أخواتي المؤمنات، ونعمت المرأة في ظل الإسلام قرونا، ولا زالت تنعم بذلك حتى جاءت جاهلية هذا القرن والذي قبله، فوأدت المرأة وأدا معنويا أشد خطرا من وأد الجاهلية، فإن الموجودة في الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما موجودة هذا القرن فهي التي وعدت نفسها وباعت عفتها وأهدرت، ألا تجد الجنة ولا تجد ريحها، كاسية عارية مائلة منيلة، لا تجد عرف الجنة، وإن ريح الجنة ليوجد من مسافة كذا وكذا. أصقت بأذنها إلى الدعاة على أبواب جهنم فقذفوها في جهنم، فشقيت وخسرت دنياها وأخراها، فهي تعض أصابع الندم هنا، ويوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن العاصيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الله، تجيء جاهلية هذا القرن في صور متعددة، في صورة المسبق عليه الضاحك ظاهرا وهو يريد قتلك باطنا: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنين أن الليث يبتسم. جاءت هذه الجاهلية في صورة المسبق عن طريق مجلة أو عن طريق صفحة جريدة أو أغنية فاجرة أو مسلسلة أو تمثيلية أو جهاز استقبال، يريدون منك أن تكوني عاهرة سافرة فاجرة، يريدون أن تكوني بهيمة في مسلاخ بشر. حاشاك يا ابنة الإسلام ويا حفيدة سمية وأسماء، اسمعي لقائلهم سمع كبار يوم يقول، وهو أحد الكفار الذي يتربص بك وبأخواتك وبالمؤمنين الدوائر، يقول: لا تستقيم حالة الشرط الإسلامي لنا حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن، وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات وخاب وخسر. ويقول الآخر: مزقيه مزقيه بلا ريث فقد كان حارسا كذابا، يخاطب بذلك الحجاب. ويقول الآخر: إلى متى تحملين هذه الخيمة؟ ويقول آخر: ينبغي أن تبحثي عن قائد يقودك إلى المدرسة والكلية. ويقول آخر: لا بد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا ونخلصها من قيود الدين، خاب وخسر. ويقول الآخر: إن الحجاب خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين تنطلي مثل هذه الأمور؟ وأين هذا من القرآن؟ إنه لم يعرف القرآن، ولو عرف القرآن لقرأ قول الله في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ويقول أحدهم وهو قاسم أمين من الذين تأثروا بالغرب، يقول: إن الحجاب ضرر على المرأة، فهو معرقل لحياتها اليومية، يضرب بالآيات عرض الحائط ويحكم عقله وينظر إلى الغرب الهائم، فعامله الله عز وجل بما يستحق. وآخر يقول: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في الشهوات والملذات. كيف جاءت هذه الأمور؟ إنها لم تأتنا إلا من أعداء الإسلام، على طريقة من؟ على طريقة الذين ربوا على أفكار أولئك. يخرج سعد زغلول منفيا مرتبا له من مصر إلى بريطانيا أيام الاحتلال، ليعود من هناك وهو بطل وزعيم وطني قومي، وقد رتب له الأمر، فإذا بسرادق النساء في استقباله، وإذا بزوجته صفية زغلول انتسبت إليه ولتنتسب إلى أبيها على طريقة الغربيات الكافرات، تأتي معه على ظهر الباخرة وتصل إلى هناك. ولما وصلت إلى هناك وجاءوا لاستقباله، إذا الأمر مرتب، ينزل وينطلق مباشرة إلى سرادق النساء، إلى سرادق الحريم المحجبات، فتقوم هدى شعراوي عاملها الله بما يستحق، تقوم إليه محجبة فينطلق إليها ليمد يده، وقد مد اليهودي قبل ذلك يده فدفع ثمن ذلك نفسه، يمد يده إلى حجابها ويرفع ذلك، وهي تضحك وتصفق ويضحك ويصفق، ثم يصفق النساء ليعلن الرذيلة من ذلك اليوم، وليبدأن في تقليد الكافرات. هذا هو عمله. فماذا فعلت التي قامت بالدور بعد ذلك؟ هدى وصفية انطلقا في مظاهرة ظاهرها وهدفها مناوعة الاحتلال الإنجليزي، وانطلقا إلى ميدان الإسماعيلية ليقفا في ذلك الميدان محجبات جود كالغربان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لحاجة في نفسهم رمينا الحجاب وبسنه بالأقدام، ثم أحرقنه في تلك الساحات ليعلن التمرد على القيم والأخلاق الإسلامية. فماذا كان بعد ذلك؟ حصل في مصر ما حصل، حصل فيها أن بدأت التغريب هناك على يد هؤلاء وبين أيادي المؤمنات وعلى مرء المسلمين والمسلمات. ماذا حصل؟ انطلقوا مباشرة، فإذا بالرجل ينطلق إلى جنب المرأة مباشرة، وإذا به يعمل معها، وإذا به يخالفها في المدرسة تلميذا ومعلما فيما بعد، وإذا بالأمور تنطلق ليس هناك، فتدب العدوى إلى بلاد عربية أخرى حتى لا يكاد يسلف من ذلك بلد إلا من رحم الله وقليل ما. وإذا بنا نئن ونشكو باختلاط بنا نئن ونشكو ومن رذيلة توعد وطهر وعفاف موعد، وإذا الفساد ينتشر، وإذا الداعية يصيح هنا وهناك، فإذا الآذان صمت واتجهت تقلب الغرب حتى في لباسها قامت تقلبهم في الموضة والأزياء، جاءت هذه الصراعات فاستنفذت البيوت واستنفذت ميزانيات الأسر، حتى إنك لترى التي بلغت 15 لا زال لباس عام فوق ركبتها وتقول: لا زلت صغيرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما والله ما ذكرت من هؤلاء سواء هدى أو قاسم أو زغلول أو غيرهم من الدعاة هنا وهناك إلا نماذج للدعاة على أبواب جهنم، الذين ألقوا بحجابهم وداسوه بالأقدام إنما يتحدون مشاعر المسلمين، والذين يكتبون لتحرير المرأة، والذين وقفوا في ذلك الميدان وسموه ميدان التحرير إنما هو التحرر من الفضيلة والخلط والطهر ولا شك، يكتبون والله يكتب ما يبيتون، هم وأذنابهم إلى يوم يبعثون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أختي المؤمنة، هل لهؤلاء ومن على أضرابهم من الكتاب والراقصات والعاهرات أهل لأن يكون قدوة للصالحات المؤمنات القانتات الصابرات الخاشعات؟ نعوذ بالله من الانتكاس ونسأل الله الثبات حتى الممات. أنت الطهر وأنت الفضيلة وأنت السمو، والطهر لا يقتدي بالرج والمهين، والفضيلة لا تقتدي بالرذيلة، والسمو لا يقتدي بالسفل. خابوا وخسروا وتعسوا والتفتوا، أغيظيهم وقولي بلسان حالك ومقالك، دعهم يعضوا على صم الحسا كمدا من مات من غيظه منهم له كفن. إن آمالنا في المسلمة المتعلمة والمعلمة أن تكون أقوى من التحديات. آمالنا في المسلمة في كل مكان، وآمالنا في المسلمة في هذه الجزيرة أن تكون أقوى من التحديات، تعتز بدينها، تتمسك بعقيدتها ومبادئها وأخلاقها، بل وتدعو إليها فذلك من دينها. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ليلة الإسراء أنه كما قال: فلما كانت الليلة التي أسري بي أتت علي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولاده. أتدرون ما خبر هذه المرأة وما خبر هذه الماشطة؟ اسمعنا إليها فلعل فيها ما يثبت المرأة أمام شهواتها وأمام رغباتها والترغيب والترهيب عموما. هذه كانت تمشط بنت فرعون ذات يوم من الأيام، وبينما هي تمشط بنت فرعون وهو الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، وإذا بالمبرى يسقط من يديها، المشط أو المفرق الذي تفرق به الشعر يسقط من يديها، ويوم سقط من يديها قالت: بسم الله، وقد كانت تخفي إيمانها قبل ذلك، فقالت: بنت فرعون أبي؟ قالت: بسم الله، ربي ورب أبي وربك رب الله رب العالمين جميعا. فقالت: إذا أخبره بذلك. قالت: افعلي. فذهبت وأخبرت أباها، فجاء في تكبره وتجبره ووقف عندها وقال: أو إن لك ربا غيري؟ أو إن لك ربا غيري؟ قالت: ربي وربك ورب الجميع رب العالمين سبحانه وبحمده. فاغتاب وقال: أنا أنت بمنتهية؟ قالت: لا. فقال: إذا أعذب أو أقتل؟ قالت: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فانطلق يعذبها، أوتد يديها ورجليها وصنف عليها أنواع العذاب، فكانت تمزج حلاوة إيمانها بمرارة العذاب، فتطفو حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فتشتاق وتقول: إنما هي ساعات، وإلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليح مقتدر. يرسل عليها العقارب لتلسعها علّه أن يصل إلى قلبها، ثم يقول: أما أنت بمنتهية؟ فتقول: ربي وربك الله رب العالمين. فيعود ليرسل عليها الحيات لتنهشها، ثم يقول: أما أنت بمنتهية؟ فتقول: ربي وربك الله رب العالمين. ينوع عليها العذاب ويصنف عليها ذلك وهي راسخة بإيمانها وعقيدتها، قد علمت إنما هي سويعات ثم تعود إلى الله عز وجل. فماذا حصل؟ قال: إذا أقتلك وأحرقك بالنار. قالت: اقضي ما أنت قاضا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فأمر ببقرة من نحاس، قيل أنه قدر على سورة بقرة، وقيل أنها بقرة أذيبا، ثم جيء بها وبأولادها ليقف على طرف هذه النار، يقف على طرف هذه النار، ثم يأخذ واحدا من أولادها. فقبل أن يأخذ قالت: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي مع عظام أولادي ثم تدفننا في فوض واحد. قال: ذلك لك علينا من الحق. ثم رمى الولد الأول فوقف أخوه الثاني وقال: اصبري يا أمه، فإن لك عند الله كذا وكذا إن صبرتي. ثم رمى بالثاني فقال الثالث: اصبري يا أمه، فإن لك عند الله كذا وكذا إن صبرتي. ويرمي بهم واحدا بعد الآخر وهي تقول: ربي وربك الله رب العالمين. لم يبق سوى طفل على ثديها رضيع لم ينطق بعد في شهوره الأولى، فما كان منها إلا أن ترددت أن تلقي بنفسها مع أولادها من أجل هذا الرضيع، ويشاء الله فيطلق الثدي وينطقه الله الذي تعبده ربها ورب كل شيء، فيقول: يا أمه اقتحمي، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فتقتحم مع طفلها لفلح الله عز وجل. راسخة ثابتة بإيمانها، فعليها رحمة الله ورضوانه. لم يقف الأمر عند ذلك، بل كانت آسيا بنت مزاحم زوج فرعون والتي ربت موسى صلوات الله وسلامه عليه، والتي قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كانت تراقب الموقف وهي مؤمنة ولم تعلن إيمانها بعد، خوفا من أن يفتنها عن دينها. ويوم رأت من الماشطة ما رأت، فقوي في قلبها إيمانها وتعلقت بربها رب العالمين، فجاء إليها ليخبرها متبجحا وقد علمت ما حصل، فقال فعلت بالناشطة كذا وكذا، فقالت الويل لك ما أجرأك على الله، الويل لك ما أجرأك على الله، الويل لك ما أجرأك على الله. قال لقد اعتراك جنون الناشطة، قالت بل آمنت بالله ربي ورب الناشطة وربك رب العالمين، آمنت بالله رب العالمين. فذهب إلى والدتها وقال لأذيقنها ما ذاقته الناشطة أو لترجع. فجاءت أمها برحمتها وشفقتها عليها تعرض عليها أن تتنازل عن دينها، وهي إنما تتنازل عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فماذا كان منها؟ قالت يا أما أما أن أكفر بالله فوالله لا أكفر بالله. عندها بدأت التعذيب، أوتد يديها ورجليها وعرضها لأشعة الشمس، ووكل من يعذبها يصنف عليها أنواع العذاب ويقول أما أنت بمنتهية، فتقول لن أنتهي حتى ألقى الله أو كما قالت. فيأتي بعد ذلك ويقول لأرمينك بكذا وكذا من الصخور، يهدد. قالت لا أرجع عن ذلك أبدا. فماذا يحصل بعد ذلك؟ كان الذين يعذبونها في حرارة الشمس ينصرفون عنها ويذهبون بعيدا عنها، فإذا ذهبوا نزلت الملائكة لتظلها بأجنحتها، ثم يرجع إليها ويعرض عليها مرة أخرى فترفض، فيرمي بالصخرة عليها لتلقى الله عز وجل ثابتة بإيمانها. هذا خبر من قبلنا من الأمم، فما خبر من بعد البعثة؟ إن الخبر ليستلزم أن نقف عند خديجة رضي الله عنها، تلك المؤمنة صاحبة الثراء وصاحبة الجاه وصاحبة المال، الذي تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أول مؤمنة به، وآزرته في محنته وثبتته يوم خاف ويوم عاصرت نزول القرآن من أول لحظاته، كانت أول مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد، وكان يذكر ذلك لها بعد موتها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. جاء إليها يوما من الأيام وهي تبكي بعد موت ابنها القاسم، فيقول ما بك؟ قالت ضرت لبينة القاسم، فكان بودي لو عاش حتى يستكمل رضاعته. فقال صلى الله عليه وسلم إن له في الجنة مرضعا تستكمل له رضاعته. فهان عليها ما كان، ثم قامت معه حتى أنزل عليه الوحي، وجاء إليها يرتعش خائفا مرتعدا لما رأى جبريل وهو يقول له اقرأ، وهو يقول لها زملوني دسروني، فيقول لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكتب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وقفت معه صلى الله عليه وسلم فقاسمته شدته ومحنته، وما تراجعت عن ذلك مع أنها صاحبة الجاه وصاحبة السعدة وصاحبة المال، فزادت ذلك سعددا ومالا وجاها يوم ارتقت إلى أن تكون خادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجا له في الدنيا والآخرة. ماذا كان منها في يوم من الأيام؟ جمعت الطعام وانطلقت به إليه لتخدمه، فسبقها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله عز وجل يقول ها هي خديجة أقبلت بطعام وشراب، وإن ربها يطرئها منه السلام ويقول بشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نار، بجانب بيت مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم.
من فضلك اقلب شفتك.